ونقول فيما لو هلك هالك عن أم وأب وزوجة وابن مسلم وابن غير مسلم، نقول للزوجة الثمن وللأم السدس وللأب السدس والباقي بين الابنين، الباقي بين الابنين. أما الابن المسلم فظاهر، وأما الابن الكافر فتريبا له في الإسلام. ولكن القول الصحيح أنه لا إرث للكافر ولو أسلم قبل قسم التركة، ولو أسلم قبل قسم التركة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا ما هي استثناء، والواجب العموم. وقولهم نورث ترغيبا له في الإسلام غير صحيح، لأنه يمكن أن نرغبه في الإسلام من طريق آخر، نعطيه من إيه؟ من الزكاة والمؤلفة قلوبه. ثم نحن إذا أعطيناه ترغيبا له في الإسلام فقد ألحقنا الضرر في الوارث الآخر، لأننا إذا أعطيناه فقد اقتطعنا له من حق إيش؟ الوارث الثاني، وهذا ظلم للوارث الثاني. نعم لو فرض أن هذا الذي أسلم لا يوجد وارث غيره فهذا ربما يتوجه القول بأننا نعطيه، لأننا على فرض أن يكون هذا المال لبيت المال فلنا أن نعطي المؤلف قلوبهم من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من اسم الغنائم عطاء عظيما. أعطى مرة أعرابيا أعطاه غنما بين جبلين، الله أعرابي وأعطي غنما بين جبلين كأنما ضيقت له الدنيا بحذافيرها. البدوي يحب الغنم يا هداية الله، ومع ذلك أعطي غنما كثيرا بين جبلين. أثر ذلك بنفسه، رجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. اللهم صل وسلم. كيف أثر؟ صار هذا الأعرابي صار داعية للإسلام بسبب المال. فأقول نعم لو أن الرجل مات عن ابن كافر، والابن كافر بعد موت أبيه اتعظ وخاف الله، لا سيما إذا كان أصل مرتد أصل مسلم ثم مرتد، فإن الله تعالى قد يمن عليه بالرجوع إلى أصله. فهو لما مات أبوه اتعظ وخاف ورجع إلى الإسلام. هذا ربما نقول إذا لم يكن هناك وارث غيره ربما نقول نعطيه الميراث، لأن في هذه الحال لم نظلم أحد. لكن إذا كان معه ورث آخرون كل واحد منهم شاح بمال لا يريد أن يشاركه أحد، كيف نقول نعطيه ترغيبا له الإسلام؟ إذن الصحيح أنه لا يستثنى شيء، الصحيح أنه لا يستثنى شيء. استثنى شيخ الإسلام رحمه الله استثنى المرتد، قال إن المرتد يورى، يعني يرث المسلم. واستدل بأن الصحابة في حروب الردة كانوا يورثون أقارب المرتدين الذين قتلوا، قال وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر، فكانت إجماع، كان إجماع. فهو يرى رحمه الله أن المرتد يورى، ويرى أن عمل الصحابة رضي الله عنهم مخصصا للحديث، ويحمل لا يرث مثل المكافر يعني الكافرة الأصلي دون المرتد. على كل حال هذه المسألة ربما نحتاج إليها، أي إلى هذا القول، فيما لو كان عندنا رجل مليونار، كذا مليونير، مليونير يعني عنده أموال كثيرة، ولكنه لا يصلي ومات وله ذرية ضعفاء. على المشهور من المذهب، أين نرد هذه المليونات؟ في بيت المال، وأولاده يتكفلون الناس. وعلى قول شيخ الإسلام تكون أمواله لأولاده الوارثون منه. في هذه الحالة ربما نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل المصلحة، ولأننا نقول إن أولاده الضعفاء مستحقون للأخذ من بيت المال، فكوننا نعطيهم مال أبيهم خير من كوننا نعطيهم من بيت المال العام. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موانع الإرث أوصاف إذا وجدت في الوارث منعته من الإرث، وهي ثلاث. طيب، وسبق المناقشة في الرق والقتل. اختلاف الدين ما ناقش مين؟ طيب، إذن ما هو القتل المانع من إنه قتله خطأ، وقال ابن عمه بل قتله عمدا، هو يريد أن يقول قتله خطأ، يريد أن يرث على القول الراجح وأن يدفع عن نفسه القصاص. فمن القول قوله؟ أما المذهب فإنه القول قول من ادعى العمد، لأن الأصل، لأن هذا هو الأصل. والقول الثاني أن القول قول من يشهد له القرائن وهو الصحيح. اختلاف الدين معناه يحبه المسلم، واحتج بفعل الصحابة رضي الله عنه، هذا واحد. استثنى أيضا المنافق، قال إنه يرث ويورث، مع أن المنافق مخالف للمسلم. والثالثة ثالثة نعم أن المسلم يرث من قريب الذمي والعبد، ولكن كل هذه الاستثناءات الخمسة، اثنتان على المذهب وثلاثة عن شيخ الإسلام، كلها ضعيفة، لأن حديث السامة عام وهو في الصحيحين. الثالث أن الذمي إذا مات يرثه قريبهما ولا عكس، يقول الدليل لأن المسلمين ينصرون الذميين، ولهذا الذمي يجب منعه الأداء عنه. طيب تعليل، ما هو دليل؟ الأولى يقول لأن الرسول كان يورث المنافقين مع أقاربهم المسلمين، لكن نحن جوابنا على هذا أنهم لم يظهروا نفاقهم، بل هم يتقون ويقولون أنهم مسلمون، وأما من علم نفاقه فكيف يرث؟ باب أركان الإرث. يقول أركان الإرث، الأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، ومنه قيل لزاوية البناء قيل لها ركن، لأن أقوى جانب في البناء هو إيش؟ الزاوية، لأن الزاوية يسند بعضها بعضا. أما في الاصطلاح فالركن ما تتركب منه الماهية، الركن ما تتركب منه الماهية، يعني ماهية الشيء لها أجزاء يتركب منها. فالصلاة مثلا تتكون من قيام وركوع وسجود وقعود، فالقيام والركوع والسجود والقعود ما هي؟ أركان. هي ما هي الصلاة؟ فهي الأركان. فروض الوضوء، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، نسميها فروضا، وفي نفس الوقت نسميها أيضا إيش؟ أركان، نسميها أركان. فما تتركب منه ما هي فهو الأركان. طيب، الميراث أركانه، قال المؤلف وارث مورث موروث أركانه. قوله وارث، وارث خبر مقدم، وأركان مبتدأ مؤخر، يعني وأركانه وارث ومورث وموروث. لكن حذف حرف العطف لضرورة الشعر، لأنه لا يمكن أن يوجد توريث بدون هذه الأركان. الوارث من؟ لا، الحي، والمورث الميت، والموروث التركة. التركة. طيب، لو لم يوجد وارث، لو مات إنسان وليس له وارث، هل يثبت الإرث؟ لا. لو وجد مورث لكن بدون وارث، أو هي المسألة، لو وجد وارث بدون مورث، يعني ابن عم لم يمت احد منهما، لا يرث احدهم الاخر، وجد وارث وموروث، لكن المورث وجد وارث مورث لكن المورث لم يترك شيئا، ما يمكن. اذن فالارث يتكون من ثلاث اشياء: الوارث والمورث والموروث، هذه اركان. اما شروطه، فالشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علامات. وأما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وسمي شرطا لأنه علامة على صحة المشروط، فهذا وجه الموافقة للمعنى اللغوي، لأنه علامة على صحة المشروط، فهو إذن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب، مثال ذلك: الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. لو توضأ الإنسان ما وجب عليه الصلاة حتى يدخل وقته، لو صلى بدون وضوء وهو قادر عليه لم تصل. الميراث له شروط لا يتم إلا بها، له شروط لا يتم إلا بها. فإذا وجدت أسباب الإرث، قلنا نعم الآن وجد السبب، هل انتفى المانع؟ قالوا نعم انتفى المانع. بقي علينا مثال، ما هو؟ الشروط. هل وجدت الشروط؟ قال نعم. قلنا الآن وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع، فيلزم وجود المشروط. طيب، الشروط استمع لها. قال: وهي تحقق وجود الوارث. تحقق وجود الوارث، الوارث وجوده متى؟ بعد موت المورث. الدليل دعا على ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث. فاللام للتمليك: ولا يملك إلا من كان موجودا، لأن المعدوم لا يملك، معدوم لا يملك. طيب، قال المؤلف: تحقق وجود الوارث، وينبغي أن يقال: أو إلحاقه بالأحياء بالموجودين، يعني قد لا يكون حيا ولكنه يلحق بالأحياء، كأن يموت ميت عن حمل يرثه قبل أن تنفخ فيه الروح، فالحمل موجود لكن الحياة لم تكن، إلا أنه ملحق. ملحق بمن؟ بالأحياء، ملحق بالأحياء فيرث إذا استهل صارخا ورث، وإن كان حين موت مورثه لم تنفخ فيه الروح. الشرط الثاني: موت المورث، يعني يشترط موت المورث، يعني أن يموت المورث، فإن كان حيا ولو على آخر رمق فإنه لا يرث قريبه منه، لا يرث قريبه منه. وقد يكون الإنسان على آخر رمق فيموت قريبه قبله. لهذا نقول لا بد من تحقق موت إيش المورث، من تحقق موت المورث. وبماذا نتحقق موت المورث؟ نتحققه بواحد من أمور ثلاثة: إما بالمشاهدة، بأن نشاهد هذا المورث سقط ميتا، أو بالاستفاضة، بأن نستفيض لدينا أن فلانا مات، أو بشهادة عدلين يشهدان بأنه مات، مثل أن يكون هذان الرجلان رفيقين له في السفر فيموت في السفر ويشهدان على ذلك. هو لم يشتهر لأنه رجل مغمور عند الناس، ما له يعني قيمة حتى يبعث يعلم، لكن معه رجلان عدلان شهد بموته. نقول الآن تحققنا إيش موته بالاستفاضة، بأن يستفيض بين الناس أنه مات، كان يعلن أخبار موته بالصفوف مثلا، أو يستفيض لدى الناس بأنه مات. وغالب ما نشهد عليه في الموت هو الاستفاضة، يؤتى بالجنازة من هذه؟ هذا فلان بن فلان، تشهد من فلان بن فلان، ها؟ تشهد عن طريق الاستفاضة، لكن لا تشهد أنه فلان بن فلان عن طريق المعاينة، لأنه يجوز أن يكون غيره، يجوز أن يكون نبع نخلة، كل ما يجوز، ها؟ يمكن، يمكن، كما قيل عن ناس معينين أهل قرية أخذوا نبع نخلة ولفوا عليه لفائف وغطوه بالعبات وخرجوا به إلى المقبرة، ما أدري جابوه للمسجد صلوا عليه ولا لا، المهم أنهم خرجوا به إلى المسجد إلى المقبرة، فجعل من يراهم من اللي مات من اللي مات، قالوا هذا الصدق مات وسندفنه، لأن الكذب شاع في قريته، فقالوا إذا وجد الوارث وهو كذب مات المورث وهو الصدق. أقول إن شهادتنا على الجنائز بأنه فلان وفلان إنما يكون بالاستفاضة لا بالمعاينة. إذن وجود الوارث شرط، ويتحقق وجود الوارث بماذا؟ موت المورث. نعم، موت المورث. نتكلم الآن موت المورث تحقق بواحد من ثلاثة: المشاهدة والاستفاضة وشهادة رجلين عدلين. طيب، نقول زيادة على ما قال المؤلف: أو إلحاقه بالأموات، تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، يعني ما نتحقق لكن نلحقه بالأموات، وذلك المفقود إذا حكم بموته، المفقود إذا حكم بموته ورث، مع أننا لم نتحقق لكن إيش ألحقناه بالأموات. من المفقود؟ هو الذي فقد من بين أهله، رجل خرج للحج ثم رجع أصحابه ورفقاؤه ورجع الناس وهو لم يطلع عليه، ما يعلم، هذا مفقود، ينتظر به المدة التي يقدرها الحاكم الشرعي، فإذا مضت حكمنا بإيش؟ بموته. رجل خرج في سفر وحده ثم انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أم ميت، نقول هذا إيش؟ مفقود. فيقدر الحاكم له مدة معينة، إذا مضت حكمنا بموته. فإذا قال قائل: هل أنتم تحققتم موته؟ قلنا: لا، لكن ألحقناه بالأموات. لحقناه بالأموال.
طيب
ها؟ لا باكر يمكن باب. طيب الشرط الثالث اقتضاء التوارث، يعني أن نعلم اقتضاء التوارث، يعني مقتضى التوارث نعلم لماذا كان وارثا، هل هو بالزوجية، هل هو بالنسب، هل هو بالولع، يعني هل هذا يرث هذا لأنه زوج أو لأنه زوجة، هل يرث هذا لأنه قريب، هل يرث هذا لأنه معتق. لا بد أن نعلم الجهة المقتضية للإرث. طيب وهل يشترط أن نعلم نوع هذا الاقتضاء؟ نحن أن نعرف أنه قريب، لكن أن يشترط أن نعرف أنه أخ أو ابن أخ أو ابن عم أو ما أشبه ذلك؟ لا، أنا لا بجاوب في التفصيل. إن كان له وارث معلوم فلا بد أن نعرف، لا بد أن نعرف الجهة، لأنه قد يكون هذا ابن عم لكن الموجود ها أقرب منه، فلا يكفي أن يأتي شاهد يقول أشهد أن هذا ابن عم هذا، حتى يقول في أي درجة، هل هو بعيد الدرجة أو قريب الدرجة. أما إذا لم يكن له وارث معلوم فإنه إيش يكتفى بأن يقال هذا قريبه ويورث، لأنه لا منازع له، ولأن إعطاء هذا الذي قيل أنه من أقاربه خير من أن نصرف المال إلى من؟ إلى بيت المال. طيب فإذا قال قائل بأي شيء نعلم اقتضاء التوارث؟ نقول نعلم ذلك بالاستفاضة أو بأخبار أصحاب النسب الذين يعرفون الأنساب. نرجع إلى قول إنسان عدل منهم بأن فلان قريب فلان يتصل في الجد الرابع، في الجد الثالث، في الجد الخامس، فيعرف أنه ابن عم. طيب فإن قيل إن هذا قريب فلان فقط، هل يورث؟ ها؟ على التفصيل، إن كان هناك قريب معلوم فإن هذا لا يورث حتى نعلم كيف يتصرف بالميت، وإن لم يكن له قريب معلوم فإننا نورثه. فصار الآن الشروط ثلاثة. طيب إذا قال قائل عرفنا دليل موت المورث، نعم لا عرفنا دليل وجود الوارث، فما الدليل على موت المورث؟ قلنا أيضا الدليل واضح، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك، وهو لن يترك المال إلا إذا مات، ولكم نصف ما ترك أزواجه، ولهن الربع مما ترك، وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، ولا ترك إلا بالموت. اقتضى التوارث ما هو الدليل على اشتراط ذلك؟ يقول لأن الشارع علق الإرث على أوصاف، على أوصاف معينة، مثل كونه زوجا أو ابن عم أو معتقا، وهذه الأوصاف التي علق عليها الميراث إذا انتفت انتفى الميراث، لأن كل شرط، كل مشروط يعلق على شرط فإنه ينتفي انتفاء الشرط. إذن الدليل على اشتراط التوارث دليل أو تعليل؟ تعليل، وهذا التعليل كما سمعت أن الإرث علق على أوصاف معينة، إذا لم تتحقق هذه الأوصاف لم يتحقق الإرث. مثل الأوصاف زوجية، أبوة، أنوة، أخوة، ولا، فلا بد أن يتيقن وجود هذه الأوصاف،
والله أعلم.
قد لا نحتاج إليهما، قد لا نحتاج إليهما، بل قطعا لا نحتاج إليهما. لماذا؟ لأننا سبق لنا ضوابط في من يرث من الأصول، في من يرث من الفروع، وفي من يرث من الحواشي. هذه تلك الضوابط السابقة تحصر العلم للطالب ولا يبقى عليه إشكال. وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ما هي إلا مجرد أعداد فقط. ولهذا قلت إنه أننا قد لا نحتاج إلى ذلك، إلى هذه الأشياء، إلى هذين البابين. لكن ما دام أهل العلم ذكروهما فلا بد من معرفتهما. نعم، وإلا فإن الضوابط السابقة ضوابط حافظة لا يخرج منها شيء. الذين يرثون إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، وهم الخناثة. والخناثة لا بد أن يلحقوا إما بالذكور وإما بالإناث، إما بالذكور وإما بالإناث. طيب، الذي يرث من الذكور قال الوارث ابن ابن، والابن فرع، وابن ابن الابن وهو فرع الفرع، وجد أب وجد. أب هنا معطوف على ابن لكن بحذف حرف العطف، وحذف حرف العطف جائز سواء في الضرورة أو في غير الضرورة. أب وجد له، أب وجد له، أي جد لأب، وهو الجد الذي يأتيك من قبل الأب. أما الجد الذي يأتيك من قبل الأم فليس بوارث. لماذا؟ لأن بينه وبين ميت أنثى. وقد سبق لنا أن الوارث من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. طيب، فقول وجد له أي جد لأب، احترازا من الجد لأم، وهو الجد الذي بينه وبين الميت أنثى، فإن هذا لا يجوز لأنه من ذوي الأرحام، لأنه من ذوي الأرحام. وفي إرث خلاف. وزوج، الزوج هذا هو الخامس، الزوج هو الخامس. وسبق لنا أن من أسباب الإرث الزوجية وهي عقد النكاح الصحيح، سواء حصل وطن أم لم يحصل، حصلت خلوة أم لم تحصل. مطلق الأخ يعني الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. نعم، ونحن ذكرنا أن الإخوة من الحواشي، وأنه يرث من الحواشي كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، أو كل ذكر لم يدري بأنثى. والثاني الإخوة لأم، والثالث الأخوات مطلقة. نعم، الثالث العم. لا إله إلا الله. ابن وابن، أب جد زوج أخ. السابع العم. ها؟ كيف؟ لا، يعد مطلق الأخ، يعد الحضور كان يحد، مطلق الأخ يعد يعني معدود من الورثة. طيب، السابع العم وابن لهما، الضمير في قول لهما يعود على الأخ والعم، فيكون قوله ابن لهما يشمل اثنين، يشمل اثنين، ابن الأخ، ابن الأخ وابن العم. لكن اشترط، قال وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم، إن أدلى بالأب كل منهم. منهم الضمير هنا ضمير جمع منهم، وهل الذي سبق لنا جمع؟ نشوف العم واحد وابن لهما ابن العم وابن الأخ هذا ثلاثة. أما الأخ لا ما هو شرط أن يكون لأب الأخ يكون مطلق الأخ يكون ابن لهما إن أدلك بالأب كل منهم منهم أي من الثلاثة وهم العم وابن العم وابن الأخ. فإذا أدلى هؤلاء الثلاثة بالأب فهم من الوارثين وإن أدلى أحد بالأم فهو من غير الوارثين. واضح يا جماعة؟ طيب العم من الأم غير وارث ولا لا؟ لا يارث كذا؟ طيب وش بأي شيء يخلو بالنسبة للضوابط اللي ذكرنا؟ لأنه يدلي بأنثى طيب ابن العم لأم يرث ولا لا؟ لا يرث. ليش؟ لأنه يدلي بأنثى. ابن الأخ لأم لا يرث لأنه يدلي بأنثى. واضح؟ إذن هذا داخل الضابط السابق اللي ذكرناه الآن يعني من قبل. والأب للأب كل منهم إن ضمير جمع يعود على ثلاثة العم وابن العم وابن الأخ. طيب العاشر المولى يعني المعتق المولى هو المعتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق فصار الوارثون من الرجال عشر الابن وابن الابن والأب والجد من سبل الأب والزوج والأخ مطلقا والعم لغير أم وابن العم لغير أم وابن الأخ لغير أم والعاشر المولى فصار هؤلاء الوارثون من الرجال عشرة. نعم. طيب باب من يرث من الإناث. قال والوارث ووارث من الإناث الأم. وارث خبر مقدم والأم مبتدأ مؤخر. الأم هذه واحدة. الأم من الرضاع ولا من النسب؟ قلنا من الرضاع. ليش؟ الرضاع ليس سبب من أسباب الإرث. السبب من أسباب الإرث هو النسب القرابة. ووارث من النساء من الإناث الأم بنت هي الثانية وبنت ابن لها تأم ثالث. نعم أو تؤم بمعنى تقصد يعني البنت وبنتها لبنت. طيب والزوجة تقصد الزوجة هذه الرابعة والجدة هذه الخامسة والأخت مطلقة السابعة ومن لها الولاء قد تحقق هذه السابعة صح. فالوارثة إذا من النساء سبع الوارثة من النساء الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخت مطلقا يعني شقيقة أو لأب أو لأم وذات الولاء من لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة هذه التي لها الولاء المعتقة. طيب قول الجدة أطلق المؤلف الجدة رحمه الله ولكن المراد الجدة التي لم تجزي بذكر قبله أنثى. فأما من أدرك بذكر قبله أنثى كأم أبي الأم فليست وارثة. فالوارثة إذن من النساء سبع ومن الرجال عشرة الجميع سبعة عشر وارثة من أقربها. طيب لو قلنا هذا اختصار ولا بسط؟ يقول هذا اختصار. البسط يمكن يطلع زيادة. نبدأ بالوارثين من الذكور. الابن يمكن يطلع فيه زيادة. الابن ما في زيادة. طيب ابن الابن ما في زيادة. لكن قد يقول قائل فيه زيادة. ابن الابن وابن ابن ابن وابن ابن 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 تسلسل. نقول ابن الابن يكفي عن ما وراءه. الجد للأب يمكن فيه زيادة ولا لا؟ ما يمكن لأن الجد حتى أبو الأب البعيد هو جد. طيب زوج فيه زيادة؟ ما فيه زيادة. طيب مطلق الأخ هذا فيه زيادة. يمكن ندعي الواحد هذا اثنين ثلاثة. فنقول أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. كم ظهر عندنا زوج؟ لا زوج زوج اثنين زوج اثنين صاروا 12. خل الآن للجميع صار زاد عندنا اثنين يكون 12. طيب والعم يمكن فيه زيادة؟ اي اثنين او واحد. واحد صح واحد. العم الشقيق والعم لأب. إذا زاد عندنا واحد كم يكونون؟ 13. ابن العم فيه زيادة واحد. ابن العم الشقيق وابن العم وابن عم لأب كم صاروا؟ 14. ابن الأخ يزيد واحد. ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب صاروا 15. صاروا 15. ولهذا نقول الوارثون من الرجال بالاختصار 10 وبالبسط 15. نعم اي هم 15 بالمولى بالمولى. لا 15 بالمولى 15 بالمولى. نعدهم ما في مانع. طيب نعدهم يا اخوان ما في المثل. نروح للقاضي علشان المثل هذي. نعم طيب ابن 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 اب جد زوج اخ شقيق اخ لاب اخ لام عم شقيق عم لاب ابن اخ شقيق ابن اخ لاب ابن عم شقيق ابن عم لاب معتق. كم صاروا؟ 15. طيب من النساء بالاختصار 7. بالاختصار 7 نشوف هل يكون زيادة. أم ما تزيد؟ ما تزيد؟ جدة أم لا تزيد إلا أن ادعيتم أن ولدا يولد من رحمه. نعم طيب أم بنت تزيد ولا ما تزيد؟ بنت ابن ما تزيد. زوجة لا تزيد. جدة تزيد. جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم. إذن صار 11 صار 8. أخت تزيد سنتين تزيد سنتين. أخت شقيقة أخت الأب وأخت الأم صار 10. إذن الوارثات من النساء بالبسط 10. بالبسط 10 وبالاختصار 7. 10 مع 15 25. هذا بالبسط. بالاختصار 17. فالوارثون من الأقارب بالبسط 25 وبالاختصار 17. تفصيلهم كالآتي: الذكور بالبسط 15 وبالاختصار 10. الإناث بالبسط 10 وبالاختصار 7. تمام؟ طيب كل هذه هؤلاء المعدودون لا يخرجون عن الضوابط التي ذكرناها فيما سبق. بل الضوابط التي ذكرناها فيما سبق أضبط لطالب العلم وأخصر له، لأنه ينزل كل حادثة على ضابطه. والله أعلم. درس في كتاب الله تعالى باب الفروض المقدرة. في كتاب الله تعالى الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، وهو في اللغة الحز والقطع والتقدير. والمراد به هنا النصيب المقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث. فقول نصيب مقدر خرج به العصب، فإن العصب غير مقدر، وقول المقدر شرعا خرج به الوصية. لو أوصى شخص لآخر بربع ماله بعد موته لم يكن هذا من الفروض، لكن يسمى وصية. وقولنا لوارث خرج به الزكاة، فإن الزكاة نصيب مقدر شرعا لكن لغير وارث، للأصناف الثمانية المعروفة. قال المؤلف رحمه الله: في الفرض والتعصيب إرث ثبت، يعني الإرث تارة يكون بالفرض وتارة يكون بالتعصيب. فالفرض كما عرفتم والنصيب المقدر شرعا لوارث، والتعصيب نصيب غير مقدر لوارث، نصيب غير مقدر لوارث. وقوله إنه غير مقدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يقدر، فهو غير مقدر. وقول المؤلف: في الفرض والتعصيب إرث ثبت، قدم المعمول على العامل إفادة للحصر، يعني أن الميراث أن الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب. ومراده رحمه الله في هذا الحصر ما أجمع عليه العلماء، وذلك لأنهم اختلفوا في الإرث بالرحم، فنفاه قوم وأثبته آخرون. والمشهور من مدى الحنابلة أنه ثابت، ولهذا يقولون الورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم ثلاثة. فالمؤلف رحمه الله إنما ذكر ما أجمع عليه العلماء، وإن شئت فقل إن المؤلف فيما يبدو من الشافعية، والشافعية لا يرون ميراث ذوي الأرحام، ويرون أن الفرض أن الميراث إما بالفرض وإما بالتعصيب. طيب، ثم قال المؤلف: فالفرض في الكتاب، أي في كتاب الله، ستة أتى. الفرض مبتدأ وأتى خبر، وستة حال، حال من فاعل أتى، يعني أتى بالغا ستة، أتى بالغا ستة. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة أشياء. قال المؤلف: ربع وثلث نصف كل ضعفه. ذكر الستة كلها في شطر بيت، نعم، مع الوضوح، مع الوضوح والبيان. ربع وثلث نصف كل، كم نصف الربع؟ ثمن. ونصف الثلث سدس. كم صار الجميع الآن؟ أربعة. ضعفه كم ضعف الربع؟ نصف. وضعف الثلث ثلثان. كم صارت الآن؟ ستة.
من فضلك اقلب الشريط.